أفل لأحكام حاربت الشريعة، أفل لأحكام نبذت الشريعة. صارت الأيام عن طريق الأحكام والقوانين، السارق يسجن كذا كذا سنوات. نبرأ إلى الله من هذه الأحكام، نبرأ إلى الله من هذه الأحكام، لأنها تضاد الشريعة. ما سلمت بيوت الله، ما سلمت بيوت الله من السرقة، وقد جاء إلى أفضل الأماكن وأحب الأماكن وأعلى الأماكن وهي بيوت الله. صار البعض إن وجد مسلكا في أي باب من الأبواب سرقها، جوالا نعالا، يهين نفسه حتى عند أفه الأسباب. إنه الظلم، إنه قلة الخوف من الله عز وجل والمراقبة لله سبحانه وتعالى.
تسجيلات دار الحديث بمركز النورين بمدينة دمار تقدم لكم حرمة السرقة في الشريعة الإسلامية لشيخنا وهبان ابن مرشد المودعي.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه ومن عذابه والنار. أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل في كتابه، وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، قد بينا حقوق بعضنا على بعض، وحدد الحدود الشرعية، وجعل أحكاما لمن تعدى على حق الغير. وإني في خطبتي هذه أحببت أن أبين أمرا قد استفشى في هذا الوقت واستفحل، وكثر الشاكون من انتشاره، وسعى الساعون ممن لا يخاف الله في إيقاعه بالذات في الوقت الراهن، ألا وهو حرمة السرقة في الشريعة الإسلامية. أيها المسلمون، إن السرقة تعتبر من كبائر الذنوب، وتعتبر من أدخل نفسه فيها فقد عرض نفسه لعقوبات عظيمة وشديدة في الدنيا والآخرة. ولقد دعا الله عباده إلى الحذر منها، وإلى الاجتناب لها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهكذا قال عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وقال عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن إخوة يوسف أنهم أنكروا هذا الفعل واشتد عليهم هذا الأمر لما اتهموا به، قال الله: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وهكذا قال الله داعيا عباده أيضا إلى أن يكون المسلم والمسلمة بعيدا عن مؤاذاة الخلق والتعدي عليهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فكل ما كان شرا وكل ما كان تعديا فهو يعتبر فتنة، عياذا بالله سبحانه. معاشر الإخوة الأعزاء، إن هذه الجريمة الشنعة وإن هذه الكبيرة القبحة إنها تعتبر من الأسباب التي تحل العقوبة بالخلق وتنزل العقوبات الإلهية بالبشر بارتكاب هذا الذنب وبارتكاب هذه الكبيرة. ولقد حدد الإسلام وحددت الشريعة الإسلامية أحكاما عظيمة وكبيرة لمن تعدى على حقوق الغير ولمن سرق مال الغير الذي يعتبر محروزا ويعتبر ملكا للغير. فالله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. فلا تأكل مال الغير ولا تعتدي على مال الغير فتتسبب على نفسك بعقوبات لا تطيقها، بل إن الإسلام لما حدد في الشريعة العقوبة الأكيدة لمن تعامل بالسرقة قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فجعل سبحانه وتعالى عقوبة السارق أو السارقة أنها تقطع اليد نكالا وتعذيبا وتعزيرا بسبب جرمهم الذي فعلوه وبسبب معصيتهم التي ارتكبوها عياذا بالله. وقال الله في الآية هذه: والسارق والسارقة
بدأ بالرجال لأن هذا هو غالب من يقتحم السرقة، وثناها بالنساء لأنه أيضا يوجد من النساء من تتعامل بهذه الكبيرة عياذا بالله. ولقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لما بايع الصحابة في العقبة، والحديث عن عبادة أن النبي قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. فجعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جملة ما بايع به الصحابة أنهم لا يسرقوا، بالرغم بأنهم صحابة أجلاء وفضلاء ولهم ما لهم من المنزلة العالية الراقية الكبيرة العظيمة، لكن لبيان خطر هذه الجريمة وخطر هذه الكبيرة عياذا بالله سبحانه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أيضا في حجة الوداع يوم المجمع الأكبر للناس، لقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فبين أن أموالنا حرام على بعضنا البعض إذا أخذت بطريقة غير شرعية، وإذا أخذت بطريقة فيها من الحيل والمكر والسرقة عياذا بالله. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال في آخر الحديث: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التبيان العظيم وأشهد الله أنه قد بلغ، لعظم الأمر ولخطورة هذا الأمر بالنسبة لحقوق الناس. فجعل رسولنا حقوق الخلق وأموال الخلق المحروسة المحمية التي تعتبر في ملك الغير محرمة أن يعتدى عليها بأي طريقة كانت، سواء بطريقة السرقة أو بطريقة الحيلة أو بطريقة البغي والقهر، فهذا كله لما في ذلك من المفاسد العظيمة. بل لقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن قيس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما هي أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فالرسول يؤكد في آخر حجة له، بل هي الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع، ينادي بالناس بهذا النداء: إنما هي أربع، فجعل منها: لا تسرقوا. فمن تعامل بالسرقة ومن ارتكب هذه الكبيرة فقد عرض نفسه لمساخط ولعقوبات شديدة. فتحريم السرقة معلوم من الدين بالضرورة الشرعية، أن السرقة حرام وأن التعدي على أموال الغير محرمة بغير طرق شرعية كما سمعتم. ولقد قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال: السرقة ذنب قبيح، السرقة ذنب قبيح، اتصف بها أراذل الناس، اتصف بها أراذل الناس، فجعل الناس ممن يتعامل بالسرقة رجل رذيل ورجل حقير، لأنه تعدى على الغير، ولأنه سلط نفسه بالدس والاختباء في التعدي على مال الغير. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله: قال السرقة سواد لصاحبها. السرقة سواد لصاحبها، مجرد أن يعلم أن فلانا قد سرق يسود وجهه وتذهب مروءته وتقل كرامته ويهان بين الناس ويحتقر بين الناس، لأنه ارتكب شيئا أهانه، ولأنه ارتكب شيئا أذله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وإن التعامل بالسرقة في أوساط المسلمين من الأمور التي قد أصبح البعض يتساهل في أمرها ويستهين في جرمها، بالرغم بأن الإسلام قد بين له عواقب شديدة وعواقب كبيرة. فلقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالرجل أو المرأة إذا تعامل بالسرقة سلب منهم كمال الإيمان، وأصبح الإيمان ناقصا عياذا بالله سبحانه. وإذا نقص الإيمان وصار الإيمان ناقصا، ماذا يريد المسلم بعد هذا الشر المستطير وبعد هذا الخسارة العظيمة؟ أن يكون الإيمان ناقصا، لأن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية، وهذه كبيرة تورد صاحبها إلى أن إيمانه لا يكمل عياذا بالله عز وجل. فهو يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، معناه أن هذا الرجل أو المرأة الذي قد سرق أو قد ظلم الخلق في أموالهم صار الإيمان ناقصا عياذا بالله سبحانه. ولهذا يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال السرقة: إن السرقة ذنب يقسي قلب فاعله. السرقة ذنوب ومعاصي تقسي القلوب وتذهب خيريتها وتذهب صلاح القلب، تذهب خيرية القلب، لأنه تعدي على مال الغير وبغي على مال الغير. أيها الإخوة، وإن الشريعة قد جاءت فيها العقوبات الشديدة الأكيدة لمن تعامل بالسرقة، وعملها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بها، الذي سرقت عليهم أتوا بها إلى رسول الله، فقالوا: يا رسول الله، إن هذه سرقت، إن هذه سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقال أهلها: نفديها يا رسول الله بخمسمائة درهم أو دينار، نفديها بهذا المال الكبير، مبلغ عظيم آنذاك، له صولته وله ثقله. فقال النبي: اقطعوا يدها. فقطعت يدها، فجاءت المرأة وقالت: يا رسول الله، أو قد غفر الله لي، أي بقطع اليد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت الآن، أي بعد إقامة الحد من هذا الذنب، كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. انظروا إلى الأحكام الشرعية، تسرق فتقطع يدها، بهذا يسود الخير، وبهذا يعم الأمن، وبهذا تنتشر السعادة والإطمئنان. أفل لأحكام حاربت الشريعة، أفل لأحكام نبذت الشريعة. سارت الأيام عن طريق الأحكام والقوانين، السارق يسجن كذا كذا سنوات. نبرأ إلى الله من هذه الأحكام، نبرأ إلى الله من هذه الأحكام، لأنها تضاد الشريعة. فإذا سرق السارق، السرقة التي بها تقطع اليد، يقام الحدود حتى ينتشر الأمن، وتحصد الأموال ويحافظ عليها. أما أن يسجن يبقى له كذا شهور أو كذا سنة ثم يخرج ويعود من حيث ما أتى، هذه أحكام لا تقيم الشريعة ولا تؤمن ولا تجعل الخير والأمن في البلاد. فالأحكام جاءت أن السارق إن سرق السرقة التي بها يقام الحد، أن يده تقطع. بهذا يكون الخير، وينتشر النعم، وتنزل الأمطار، ويكون الأمور على خير وسداد، بحمد الله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المسلمون، لعظم هذه الكبيرة ولخطرها، لقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبين للأمة أن هذا أمر خطير، وأن هذا شر مستطير. يخبر لو حصل، وهي الطاهرة رضي الله عنها، لكن لو حصل أنه سيقطع يدها رضي الله تعالى عنها. على ماذا يدل هذا الأمر؟ إنه يدل على بشاعة السرقة، ويدل على خطرها، ويدل على شؤمها عياذا بالله. ولقد جاء عند أحمد من حديث المقداد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. السرقة كبيرة والسرقة عظيمة، لكنها يكون في حق الجار أشد، وفي حق الجار أعظم وأخطر وأجسم. فالسرقة يا معاشر المسلمين إن أمرها خطير جدا. لما؟ لأنها تعدي على الشريعة. فالسارق الذي يسرق قد ارتكب عدة محذورات: المحذور الأول المخالفة للشريعة، والمخالفة للشريعة لا تؤذن صاحبها إلا بالشر، ولا تؤذنه إلا بالدبور، وأيضا فيها التعدي على الناس، وأيضا فيها القهر. كم من رجل سرق ماله فأصيب بالقهر على المال، كم من رجل سرق ماله فرفع يده إلى الله وسالت دموعه بين يدي الله، وكم من رجل سرق المال ولا يجد إلا هذا المال معه، يصبح فقيرا أشد وتصبح حالته أتعب، وكم من أسر سرق عليها إما المال أو غيرها من الأمور، فكم تعاني من المعاناة الشديدة التي تعانيها بسبب عند أن تعلم أنها قد سرق المال أو سرق ذهب أو سرق تجارة أو سرق محل أو سرقت أوراق نقدية. يا من يتعامل بهذا الذنب اتق الله، اتق الله الذي حبسه النار، واعلم أن الله عز وجل يقول إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، فرب عصابة سارت معها شلة من الشباب ومن السرق، فيقتحمون البيوت ويحجمون على المحلات ويسرقون في الطرقات ويذهبون إلى الأسواق، فيتعامل بأنواع من الحيل عن طريق أخذ المال وسلب المال، يصبح الرجل في حيرة من أمره، كيف أخذ المال وبأي طريقة أخذت؟ إنها حيل شيطانية، إنها حيل شيطانية. يا أصحاب العصابات لا تأمنوا عذاب الله عز وجل، يا من يتعامل بالعصابات الفاسدة في الأسواق وفي ظلمات الليل لا تأمنوا عقوبة الله، لا تدري لعل الله أن يعاقبك بعقوبة في بدنك، بأمراض بسبب دعوة مظلوم، وبسبب دعوة كبير سن، وبسبب دعوة امرأة، وبسبب دعوة مسكين. أين ستذهب من عذاب الله؟ من لك يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ لا يجوز التعدي على الناس ولا أخذ أموالهم ولا البغي عليهم. يا عباد الله، صار هذا الأمر مستفحلا وصار هذا الأمر منتشرا، يأتي من يأتي، إن رأى شخصا في جيبه نقودا حاول التحيل والمكر به حتى يسلبها منه، ويظن أنه بهذا شجاع. أنت اسمك سارق، كلمة ذلة لك، كلمة احتقار لك. الله عز وجل سماك سارقا وجعل لك عقوبة قطع تنكيلا لك وزيادة خزي لك، لأن الشرع لما أباح القطع تقطع اليد اليمنى، يصبح بين الناس يقال هذا قطعت يده لأنه سرق، زيادة له في التوبيخ وزيادة له في التنكيل وعبرة لغيره حتى يعتبر بهذا الفعل. لكن لما يترك الأمور بعيدة عن هذا يزيد الأمر شرا ويزيد الشر خطرا. فأدعو المسلمين وأدعو إخواني وفقنا الله وإياهم إلى أن يكونوا متعاونين على الخير، واقفين ضد هذه الفئة التي تسعى بالبغي على الناس وبالتعدي على الناس وبأخذ أموال الناس. وعودوا أولادكم البعد عن مثل هذه الأشياء ولو من صغره، إن رأيت ولدك أخذ شيئا ولو هو صغير عن الطرق بالطرق غير الصحيحة أزجره وقف ضده وبين له عواقبه حتى ينشأ هذا النشأ. الآباء إن جاء الأولاد بالمال اسأله من أين هذا المال، إن لم تكن معروفا أو إن لم تكن عارفا من أين أتى به، حتى لا يستفحل الأمر ولا يزداد الشر. هكذا أيضا سار البعض كما نخبر، تأتي بعض النساء إلى البيوت فتسرق من داخل البيوت بطرق وبحيل لا ترضي الله ولا رسوله، ولا تتعامل بالمعاملة التي هي معاملة أخلاق ومروءة. فليتق الله المسلم ولتتق الله المسلمة، ما سلمت بيوت الله، ما سلمت بيوت الله من السرقة، وقد جاء إلى أفضل الأماكن وأحب الأماكن وأعلى الأماكن وهي بيوت الله. صار البعض إن وجد مسلكا في أي باب من الأبواب سرقها جوالا نعالا يهين نفسه حتى عند أفه الأسباب. إنه الظلم، إنه قلة الخوف من الله عز وجل والمراقبة لله سبحانه وتعالى يهين نفسه عند أتفه الأسباب. فإذا رؤي أو اطلع تصور كيف تكون حالة الناس له ونظر الناس إليه. فليتق الله المسلم وليراقب الله المسلم. وأدعو المجتمع إلى اليقظة والحذر، إلى اليقظة والحذر بالذات في هذه الأيام. صار البعض بسبب ما تعلم من الفتن لا يبالي، سواء حجم بيتا أو تعدى على مسكينا، بل بعضهم وصلت به الدناءة إلى أن يهجم على بيوت الأرامل واليتامى وعلى بيوت المساكين، يزيد فوق ما هم عليه، يزيد الشر أطم وألطم على نفسه وعلى من تعدى عليهم. وهكذا صار البعض يتعدى على المال أو على المحل أو على التجارات ويقول لك ايش نفعل، ما عندنا أبواب رزق. اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو تأكل ترابا ولا ترتكب كبيرة ومعصية. الله متكفل لك بالأرزاق ومتكفل لك بالمعاش الذي هو قوتك، فلا تحاربه بذنب ولا ترتكب معصية لا تدري بأي عقوبة يأخذك الله ولا بأي طريقة ينكر الله بك. أيضا أدعو من يتعامل بالحيل التي هي كما نخبر عن طريق دراجات نارية وغيرها، يمشي في الطريق وجد أمامه من وجد سلب وهرب، سلب وذهب، وظن أنه قد فاز بهذا الفعل. أنت بينك وبين الموت شبر وتتعدى على الناس، لا تأمن عقوبة الله أن يسلط الله عليك مصيبة تتسبب عليك بحادث وغيره، قد تعاقب وتبقى طريح الفراش لأيام وشهور بتعديك وببغيك. فالله الله في البعد عن المخالفات الشرعية. بل بعضهم يسرق ويقول الحمد لله ما عرفوني، الحمد لله ما رأوني. الحمد ما يكون على المعاصي ولا يكون على الكبائر ولا يكون على الذنوب. ترتكب معصية وتقول الحمد لله، ترتكب معصية وتفرح، الفرح بالخير لا بالشر، بالطاعة لا بالمعصية. فالله الله، ومن كان قد تعامل بهذا الفعل فليرد الحقوق إلى أهلها وليتب إلى الله. أصحاب الشلة أدعوهم إلى التوبة إلى الله، السرق أدعوهم إلى التوبة إلى الله وإلى الإنابة إلى الله وإلى الكف عن هذا الشر الذي عم كثيرا منهم. أسأل الله العظيم لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أهدنا وأهد بنا، اللهم وفقنا والحاضرين إلى ما فيه الخير، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.